مثل هذا الغبار الذي يثار في أيام الربيع أو في أيام العواصف، هذا الغبار الغليظ إذا دخل في الحلق، إذا في الحلق من أين تبدأ؟ من مخرج الخاص. إذا دخل إلى داخل الحلق يكون مقطرا. إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق على الأحواض، ما هو الدليل على ذلك وتدل على ذلك؟ رواية سليمان المروزي قال سمعته يقول أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار في شهر رمضان. الرواية واردة في أيام شهر رمضان، فعليه صوم شهرين متتابعين لأنه ارتكب مفطر من المفطرات، فإن ذلك مفطر مثل الآتي: والشرب والنشاط. هذه الرواية هل هي معتبرة؟ بعض العلماء ذكروا أن هذه الرواية معتبرة، الإمام طبعا، لأنه حدثت هنالك عملية تصديق في الروايات، وعلى أثر هذا التحقيق تولدت هذه الضمائر. يعني مثلا يقول قلت لأبي عبد الله كذا، وقلت له وقلت له وسألته، فهذه تتعلق بأبواب مختلفة. الفقهاء جاءوا ووضعوا ما يتعلق بكل باب في موضعه وفي مكانه، مثل أثني عندما أروح إلى عالم أسأله مسائل مختلفة في أبواب النكاح، في أبواب الوضوء، في أبواب الحال، في جعبة واحدة. ثم الفقهاء جاءوا وقطعوا هذه الرواية حفاظاً على متن الرواية حتى لا يحدث هنالك تغيير ولو بمقدار ضمير. شنو قال؟ سمعته. الفقيه اللي كاتب هذه الرواية ما غير الضمير إلى اسم ظاهر، وإنما احتفظ بالضمير. في هذه الرواية هنالك رجلان يحتاجان إلى بحث. البحث الأول، سليمان هذا من هو؟ عندنا سليمانان، الأول سليمان ابن جعفر هذا رجل مجبور، والثاني سليمان ابن حفص هذا رجل ثقة. فهذا أيهما الراوي لهذا الرواية لهذه الرواية، المجهول أو الثقة؟ لا نعلم. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن الراوي عن سليمان هو محمد، رجل يقال له محمد بن عيسى بن عبيد. هذا ثقة أو لا؟ هذا أيضا نقطة إشكال في الرواية. فإذا الإشكال في راويين. بعض العلماء قاموا بجمع قرائن لإثبات وثاقة هذين الرجلين، مثلا أنا إذا قلت أبو علي قال كذا، فأبو علي من هو؟ عندنا مثلا أصول ثلاثة أبو علي، فنجمع قرائن على أنه هذا أبو علي من هو. فبعض الفقهاء جمعوا قرائن وأثبتوا أن هذين هما ثقتان. إذا كفى هذا المقدار فنكتفي. إذا ما اكتفينا بهذا المقدار، قلنا لا هذه القرائن مو كافية، فنرجع إلى النقطة الثانية، والرواية مجبورة بالشهرة على ما ذكره البعض. إحنا بعض الأشياء نعرفها، نعرف فلان واحد طبيب نعتمد عليه، أحيانا نعتمد على الشهرة. أنا ما أعرف، أنا رايح إلى بلد أجنبي لا أعرف من هو الطبيب، ولكن مشهور بين الأفراد أن فلان طبيب. الأفراد ماخذين صف عليه ودا يدخلون إلى عيادته. نكتفي بهذا المقدار لو ما نكتفي؟ بلي نكتفي. رحنا إلى مكان، شفنا رجل إمام للجماعة لا نعرفه، هنالك مجموعة من الأفراد الذين هيئتهم تدل على التقوى، مو أنه جايين من أماكن مختلفة مو معلوم مو معلوم، لا هيئتهم تدل على التقوى والورع. مو معقول أن هؤلاء الجماعة بدون تحقيق ائتموا خلف هذا الإمام. نكتفي بهذا المقدار إذا تولد عندنا الإطمئنان أو الظن؟ نعم نكتفي. هذه الرواية مشهور العلماء عملوا بها، اعتمادهم على هذه الرواية دليل على وثاقة هذه الرواية. فحتى إذا احنا فرضنا أن سليمان هذا عندنا مجهول، أو فرضنا أن الراوي عنه عندنا مجهول، ولكن اعتماد العلماء مشهور العلماء على هذه الرواية يعطيها وثاقة وقوة، والرواية مجبورة بالشهرة، يعني تجبرها الشهرة تعبدها على ما ذكره البعض. هذا الدليل الأول. مضافا إلى أن هذا المفطر يمكن أن نرجعه إلى المفطر الأول. المفطر الأول شنو كان؟ الآية. الغبار الغليظ ما هو؟ ذرات من التراب منتشرة في الهواء. في الآكل هل هنالك فرق بين القليل والكثير؟ قلنا التحديدات الشرعية مبنية على الدقة أو لا؟ على الدقة. فإذا إذا واحد ابتلع الغبار الغليظ في الواقع ابتلع ذرات دقيقة من التراب، فيكون عمله أكلا فيكون مفطرا. هذا هو الدليل الثاني، مضافا إلى أن في الغبار ذرات التراب، فإيصالها إلى الحلق داخل في عنوان
الآتي الذي سبق أنه لا فرق فيه بين القليل والكثير. فتأمل. 21. الغبار غباران، غبار مأخوذ من شيء حلال، وغبار مأخوذ من شيء حرام. هل هنالك فرق بين الغبارين؟ أولا لنمثل، غبار الحرام شنو هو؟ غبار التراب. التراب أكل حلال أو حرام؟ أكله حرام من المحرمات. فغبار التراب غبار حرام. هذا النوع الثاني، غبار حلال مثل شنو؟ مثل الطحين. الطحين إذا أخذناه من الحنطة، الحنطة حلال، طحينها حلال، غبار هذا الطحين غبار شنو؟ غبار حلال. أكو هنالك فارق بين هذا وذاك أو ماكو فارق؟ الرواية ذكرت ماذا؟ الغبار، غبار الحلال لو غبار الحرام. لا، أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار. هذا يا غبار طحين كانت في بيته مشبوه؟ طبعا لا، وإنما تراب كان في بيته. فهذا الغبار غبار حرام. هل الرواية تشمل غبار الحلال لو لا؟ الآخر يقول ما تشمل، لا معلنا بالدليل الثاني مضافا. هذا الدليل الثاني، اترك الدليل الثاني. الآن نأخذ الرواية فقط. الرواية وردت في غبار الحرام، يعني غبار التراب. فكيف تعدون الحكم إلى غبار الحلال بأي دليل؟ لا، تركوا قضية الأكل والشرب، هذا الدليل الثاني. الآن إحنا لو كان عندنا فقط رواية سليمان شنو كان الجواب على ذلك؟ هذه النقطة أشرنا إليها من قبل، أحيانا اللفظ ضيق ولكن العرف يفهم منه شيء أكبر من حدود اللفظ. هذا مو من باب القياس الموجود عند أبو حنيفة، لا، العرف يفهم من هذا اللفظ معنى أكبر من حجمه. والفهم العرفي حجة أو مو حجة؟ مثلا، ولا تقل لهما أف، هذا مثلا. إذا واحد يقول أف يقول أوه، مشمول للآية لو لا؟ لا، الآية يقول أف ما قالت أوه، شنو جواب؟ جوابكم العرف. العرف عندما يقول ولا تقل لهما أف، لا فرق بين الأف والأوح. فشوفوا الفهم العرفي أكبر من حدود اللفظ. جيد، إذا لا، الإيرانيين يقولون مرتد خشخاش، يعني إذا واحد صار ملا نقطي قال لا الرواية قالت غبار، غبار البيت، نقول جيد. الرواية هسه احنا نصير ملا نقطي، الرواية تقول او كنس، كنس يعني منو؟ يعني الرجل. اذا المرأة كنست، هذا الحكم مو موجود، شنو جواب؟ الرواية قالت او كنس، ما قال او كنست، فالحكم ما يشمل المرأة، شنو جواب؟ جوابنا انه لا، لا فرق بين الرجل والمرأة. زين، سؤال ثاني، إذا هو ما كنس، واحد دا يكنس، أنا أجي أدخل هذا الغبار في حلقي. الرواية قالت هو كنس، ما قالت كنس له، فيشمل لو ما يشمل؟ لا يشمل. إذا قال ما يشمل شنو الجواب؟ يقولون هذا الفهم يقال له فهم لنقطي، هذا الفهم ما يمشي. إذا عندكم عبد هالشكل يعاملكم، أكو قضية معروفة، هذه القضية نذكرها لأن مفيدة في تفهم هاي القاعدة الكلية. فالواحد باع عبد، قال للمشتري عيب هذا العبد أنه حرفي في تطبيق الأوامر، يلاحظ حد الأمر إشقد يطبقه بذات المقدار أكثر منه. قال فهذا كل شيء، العبد اللي يطبق الأوامر حرفيا هذا هو جيد، فباعه بثمن كلش قليل. المولى كل يوم كان يصلي فيقول لعبده أنه هذه السجادة أخذها جيبها للبيت. في يوم من الأيام غفل أن يقول له، العبد إجى للبيت ويا المولى، المولى قال له وين السجادة؟ قال ما قلت اليوم أنه يجيب السجادة، أنا ما جبت. المولى قال له أركض روح شوف أن الحرامي ما باق هذه السجادة. العبد ركض ورجع، قال ها، قال لا الحرامي ما باق السجادة. قال لي ليش ما جبته؟ قال انت ما قلت، انت فقط قلت روح شوف انه الحرامي ما باق السجادة. لا ما باق. قال لي اركض روح جيبها، راح وإلي قال الحرامي باق. الان انتوا اذا عندكم هالشكل عبد يريد يتعامل وياكم باللغة الحرف حرفي، طلعون ما يفيد هذا. جيد، السؤال الثاني، أو كنس بيتاً، بيتاً يعني شنو؟ بيتاً يعني غرفة، الغرفة التحتانية في اللغة العربية يسموها بيت، الغرفة الأرضية. الغرفة البوغانية شنو يسموها؟ غرفة. في منطق الروايات بيت يعني الحجرة التحتانية، الغرفة يعني الحجرة الفوقانية. جيد، إذا كنس غرفة الحكم من يعني الرواية قالت بيت، أو مو بيت وإنما خوشا كنس الخوش، هذا الحكم ما يجي، مقبول هذا؟ مو مقبول. العرف يفهم لا فرق بين كنس وكنس، كنس أو كنس له، بيتا أو غرفة أو ساقة أو ما أشبه. كذلك لا يفهم فرق بين غبار التراب وغبار الدقيق أيضا أو غبار الهواء أيضا. الآن إشكال آخر يجي، غبار الهواء شنو؟ هنا عملية كنس مو موجودة. الجواب لا فرق، المولى يريد شيء لا يدخل في حلقة عن طريق الفم، وش من أي طريق يكون. والمستند في ذلك أن المذكورة لا فرق في الغبار بين أن يكون غبار ما يحل أكله، يعني غبار الدقيق، أو غبار ما يحرم أكله كغبار التراب. والمستند في ذلك أن المذكور في الرواية وإن كان هو غبار الكنس الظاهر في التراب، إلا أن المفهوم عرفان بمناسبة الحكم والموضوع، يعني العرف مو يشوف الحكم يكبر حدود الموضوع، العرف يلاحظ الحكم فيرى أن حدود الموضوع أكبر أو أضيق. عدم الفرق بين الأمرين. إذا واحد ما اقتنع بهذا الدليل نقول خذ الدليل الثاني. الدليل الثاني شنو كان؟ قلنا التحديدات الشرعية مبنية على الدقة. شنو الفرق في أن يدخل غبار التراب أو يدخل غبار الدقيق؟ كلاهما أكله. من هذا البحث اتضح الكلام في هذا البحث القادم، لا فرق في مفطرية الغبار المليق بين أن يكون بإثارة الصائم نفسه، يعني هو يثير الغبار بالكنس مثلا، أو بإثارة غيره واحد ثاني يكنس، أو بإثارة الهواء كما يتفق كثيرا في فصل الربيع خصوصا في البلاد المحاطة بالصحاري. والمستند في ذلك ما تقدم في المسألة السابقة. ثلاثة وعشرين. الغبار غير الغني شنو الخوف فيه؟ لا بأس بإيصال الغبار غير الغليظ إلى الحال كما هو المحكي عن المشهور. هذا شنو دليل الغبار؟ غبار هو شنو الفرق بين أن يكون غليظا أو خفيفا؟ الرواية ما قالت الغبار الغليظ، كان في الرواية لو ما كان، ما كان في الرواية، وإنما قالت غبار فدخل في أنفه وحلقه غبار. فمن طلعت الغليظ والخفيف؟ الدليل السيرة المستمرة بين المتشرع، لأن عادة الهواء في ذرات خفيفة من الغبار، بالذات أنتم الآن لا تشوفون هاي الشوارع المبللة، قديما الطرق شنو كانت؟ كلها الطرق ترابية، فجماعة يمشون يثور غبار خفيف. وإذا كان حتى هذا المقدار محرم الغبار الخفيف لوقع المؤمنون في حرج شديد، ولبانت هذه الظاهرة، ولنبه الأئمة صلوات الله عليهم عليها. فهذا تقييد لتلك الرواية، نقيد تلك الرواية بالطريقة العملية للمتشرعة. السيرة المستمرة بين المتشرعة، وهذه السيرة صالحة لتقييد إطلاق رواية سليمان المروزي، ولو رواية سليمان عامة تشمل الغليظ والخفيف، ولكن هذه السيرة العملية تخرج هذا الفرد من تحت الرواية، أي فرد الغبار الخفيف. انتهى بحث الغبار. الآن نجي إلى البحث الثاني، بحث الدخان، مثل دخان التبغ، دخان التتم، دخان المبخرة. مبخرة، عندما تخلون مبخرة يخرج منها دخان، هذا شنو حكمه؟ الأحوط إلحاق الدخان الغليظ بالغبار في الفوق، يعني الدخان أيضا مفطر. شنو الدليل؟ دليلان. الدليل الأول استقرار سيرة المتشرعة على التحرز من مثل دخان التبغ حالة الصيام. هذه السيرة ناشئة من ارتكاز البطلان بالدخان في أذهانهم، يعني الآن جميع المتشرع في جميع البلاد، هل رأيتم أحدا منهم يدخن في نهار شهر رمضان؟ شايفين؟ إذا شفت واحد يدخن تنكرون عليه أو لا تنكرون عليه؟ تنكرون عليه. فهذا شيء كأنه من الواضحات في ذهن المتشرع أن الدخان مفطر. وأكو هنالك بحث في علم الأصول أن ارتكاز المتشرعة حجة وكاشف إني عن البيان الشرعي. استقرار سيرة المتشرعة على التحرز والتجنب من مثل دخان التبغ حالة الصيام، هذه السيرة منين نشأت؟ سيرة المتشرع يعني عملهم منين نشأت؟ من ذهنية المتشرع، وهذه الذهنية حجة. الناشئة من ارتكاز البطلان بالدخان ارتكازه في أذهانه، بل قد يدعى بلوغ تناول الدخان من الاستبشاع حدا يكاد يلحقه بمخالفة الضروريات. شلون إذا شفنا واحد يأكل في شهر رمضان ننكر عليه بشدة؟ كذلك إذا شفنا واحد في شهر رمضان يدخن ننكر عليه بشدة، كأنه من الواضحات في أذهانه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، شنو الفرق بين الغبار والبخار؟ شنو الفرق بينهم؟ أكو فرق. الغبار فيه ذرات من التراب، الدخان فيه ذرات من الرمام. شنو الفرق بينهم؟ فالأدلة التي ذكرناها في الغبار تأتي في الدخان أيضا، مضافا إلى مشاركة الدخان للغبار في مناة، يعني ملاك، يعني مقياس المفطرية. إذ كما أن الغبار أجزاء دقيقة من التراب تدخل جوف الإنسان، فكذلك الدخان أجزاء دقيقة من الرماد تدخل جوف الإنسان. هذا البحث الثاني. لا الحلق يعني ما يخالف، فإذا بلغ إلى مخرج الخاء فقد دخل الحال وفطر. لا مو شرط أن يدخل إلى المعدة، أي مكان يدخل خليه يدخل، المهم إذا تجاوز مخرج الخاء فطر. إذا بخور خفيف ما بيشكال، لنفس ما قلناه في الغبار الخفيف، هذه كلها مقيدة بالغليظ. أو واحد قاعد هناك دا يدخن، فشوية من الدخان دا يجي لكم، إذا خفيف ما يخالف ما في إشكال. وهكذا دخان المعامل. البحث الثالث بحث في البخار. البخار مثل شنو؟ مثل بخار هذه الحمامات المعروفة الجديدة، أو بخار القدر عندما ترفعون الغطاء عنه، هذا يقال له البخار. الأحوط وإلحاق البخار الغليظ بالغبار في الفور. شنو دليله؟ ما تقدم، نفس الأدلة المتقدمة. هل هنالك استثناء من هذا الحكم؟ الجواب نعم. بخار الحمامات القديمة. الآن الحمامات الجديدة ما فيها عادة بخار كثير. قديما الناس ما كان عندهم حمامات في بيوتهم، فكانوا يروحون للحمامات العامة. في الحمامات العامة كان أكو نوع من البخار اللي ربما يكون شبه مكثف، ما أعلم داخلين الحمامات القديمة أو لا. هذا النوع شنو حكمه؟ مع أنه بخار وربما يكون غليظا أيضا أو شبه غليظ، ولكن عندنا دليل على إخراج هذا من الحكم. ما هو الدليل؟ عمل المتشرع. قديما المتدينون حتى في عهد الأئمة صلوات الله عليهم كانوا يدخلون هذه الحمامات في نهار شهر رمضان، والأئمة صلوات الله عليهم ما نهوهم عن ذلك، فهذا يدل على أن هذا لا إشكال فيه. نعم، البخار المتعارف في الحمامات وما أشبه لا بأس به، وذلك لاستقرار سيرة المسلمين على دخول الحمامات، حمامات السباحة يعني، في أيام الصيام، وعدم التحفظ عن بخاره. البخار يدخل في فم الإنسان وفي أنفه، وهذه السيرة القطعية المتصلة بزمن المعصومين عليهم السلام مع عدم ردعهم عنها وهي بمرأة منهم ومسنى. الأئمة ما قالوا لا تدخل الحمامات في نهار شهر رمضان، كافية هذه السيرة في الحكم بالجواب. هذا البحث الثالث. البحث الأخير، لا بأس بما يدخل من الغبار والدخان والبخار غفلة أو نسيانا أو قهرا أو مع ترك التحفظ بظن عدم الوصول. هذه المفطرات كلها شرطها شنو؟ العمد. إذا ما هو عمد لا تفطر. فإذا واحد نسي أنه صائم ودخل الغبار في فمه يفطر؟ لا. إذا غفل عن أنه صائم، غفل عن قضية الغبار، يعني يعلم أنه صائم وما كان ملتفت إلى الغبار، وإذا بالغبار يدخل في حلقه وفمه، هل يفطر؟ لا. أو أهرن، يعني إلجاء، الإلجاء يعني شنو؟ أمثل الإلجاء مثل إذا واحد في المعتقل إجوا فتحوا فمه وقذفوا الماء في فمه، هذا يقال له الإلجاء، ويقال له القهر، هذا يفطر؟ لا يفطر. أو واحد كان يمشي على البحر، إجا واحد من وراء وقذفه في البحر ووقع في الماء، هذا يفطر؟ لا يفطر. كذلك إذا واحد أخذه شدوا إيده ورجله وأدخلوا الغبار في أنفه وفمه، يفطر؟ لا يفطر. أو مع ترك التحقق بظن عدم الوصول، الإنسان والمرأة كانت تطبخ فظنت أن البخار لا يصل إلى حلقها وفجأة وصل بالاختيار، لا يفطر، وذلك لاعتبار العام في حصول الإفطار كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى. والعمد منتفن في هذه الفروق التي ذكرناها، يعني في فرض الغفلة أو القهر أو ما أشبه. طبعا هنالك فرق بين القهر والإكراه والإضطرار، هذه ثلاثة عناوين لا تختلط في أذهانكم وإن شاء الله نوضحها فيما بعد. القهر يعني الإلجاء، يعني واحد فتح حلقه وخلوا الماء في حلقه، هذا يقال له القهر. الإكراه شيء ثاني، الإضطرار شيء ثالث. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.